نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 63، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس 65، قال رحمه الله: باب ذكر قول الله عز وجل: وتقطعت بهم الأسباب. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ومن فضائل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة أن كل سبب ونسب يوم القيامة منقطع إلا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسببه وصهره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة في الدنيا. وعن مجاهد: وتقطعت بهم الأسباب، قال: تواصلهم في الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. قال رحمه الله: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري وأبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، قال: حدثنا موسى بن عبد العزيز، قال: حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا الحديث إسناده حسن، والحديث صحيح، يعني هذا الإسناد حسن، ولكن له طرق كما سيأتي، له تسعة طرق سيذكرها الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. قد قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال عنه العلامة الألباني رحمه الله: روي من حديث عبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب والمسور بن مخرمة وعبد الله بن عمر رضي الله عنه. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيرويه موسى ابن عبد العزيز العدني، حدثني الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، أخرجه المخلص في 7 مجالس، وهو جزء فيه 7 مجالس من أمالي أبي طاهر المخلص لمحمد ابن عبد الرحمن ابن العباس ابن عبد الرحمن ابن زكريا البغدادي المخلص، المتوفى 93. قال الشيخ ناصر: والطبراني في المعجم الكبير، والخطيب في التاريخ، والهروي في ذم الكلام، والضياء في المختارة. قلت، أي الألباني رحمه الله في الصحيحة: وهذا إسناد حسن في الشواهد، فإن الحكم ابن أبان صدوق عابد له أوهام، وموسى العدني صدوق سيء الحفظ. وأما حديث عمر رضي الله عنه، وسيأتي حديث عمر، قد ذكر المصنف له طريقين، وذكر الألباني رحمه الله تعالى له 9 طرق. ثم قال الألباني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر طرق هذا الحديث كلها: وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح والله أعلم. انتهى كلامه. يعني هو لهم ذكر الألباني له 9 طرق من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن الحديث هذا حسن الإسناد وله أسانيد أخرى يرتقي إلى الصحيح، لأنه كما تعلمون أن الفرق بين الحديث الحسن والصحيح ما هو؟ ضبط الراوي. ففي الصحيح يكون الراوي ضابطا، وفي الحسن يكون خفيف الضبط. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا محمد بن مصفى، قال: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي، قال: حدثتني أم بكر بنت المسور عن أبيها المسور. قال: حدثتني أم بكر بنت المسور عن أبيها المسور رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نسب ينقطع يوم القيامة وكل صهر ينقطع إلا صهري.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح: وأما حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه فرواه أحمد والطبراني والبيهقي من طريق أبي بكر بن المسور ابن مخرمة عن عبد الله بن أبي رافع عنه مرفوعا، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه أم بكر بنت المسور ولم يجرحها أحد ولم يوثقها وبقية رجاله وثقوا. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال خوف على صحة هذا الإسناد، لماذا؟ أنه متقرر أنه لا ينفع أحد أحد يوم القيامة، فليفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. اعملي يا فاطمة، يا فاطمة سريني من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، اعملي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. وهنا ظاهر الحديث أن النسب ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع، وسيأتي الكلام عليه. مهم الجمع بين هذا الحديث بطرقه والأحاديث الدالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفع أحدا من نسبه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، أم أن حديث لا أغني عنك من الله شيء يكون في الدنيا وفي الآخرة الأمر شيء آخر.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنته أم كلثوم رضي الله عنها، وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية صغيرة، فقال له علي:
وعلي يجوز خطبة الصغيرة؟ لا يجوز، طب وإذنها أليس لابد أن تأذن؟ لا، في حال الصغر وفي حال السفة يجوز لوليها أن ينكحها ولو بإذنها، لأن قال: وهل هذا لكل ولي أم للأبي فقط؟ إذا كان وليها عمها، أبوها توفي، أو أبوها أخوها، أو أبوها ابنها البالغ الراشد أو الرشيد، هل يكون وليا؟ لا، من هذا خاص بالأبي، قولان الأهل يعني. فالصغيرة تنكح، تخطب، بل تنكح بدون إذن. فذلك السفية التي لا تريد الصالح وتختار الطالح فهذه تنكح، لا ترغم عن الصالح. نعم. وأما حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهي ابنة ست، وفي رواية سبعة، وفي رواية تسع، فعقد عليها وهي ابنته ست، يعني انتهت من السادسة ودخلت في السابعة، ودخل بها وهي ابنة تسع، يعني بلغت الحلم صارت تصلح للزواج، فلا إشكال أبدا لهذا المغفل السفيه القبيح زكريا بطرس، قاتله الله، نسأل الله أن يرينا فيه من عجائب قدرته وفجاءة نقمته وتحول عافيته سبحانه وتعالى. وكذلك ما يقول بعض السفهاء كإسلام بحيري ومحمد ميزو، محمد نصر، محمد عبد الله نصر، وغير من السفهاء مدرسة العقلانية التي هي امتداد المعتزلة في زماننا الذين تربوا في أوروبا وجاءوا ليطعنوا في الأحادي، أو هذا محمد هداي هذا الضال المنحرف المعتزلي. نعم، لا إشكال أبدا كونه عليه الصلاة والسلام يعقد عليها ابنة سبع أو ست ويدخل بها وهي ابنته تسع، لا بأس، لا إشكال أبدا. نعم.
وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية صغيرة.
ماذا؟
فقال له علي رضي الله عنه: فإني حبستها على ابن أخي.
ولذلك بعض الناس يقول: يا رأيك عرستك عندي فين هي الوليدة اللي في لابنك، فيقول الابن وافقت. نفس يجوز نكاح الصغيرة، هذا خطأ ينتشر بين الناس، هذا غلط. يقول له يا محمد يا ابن فلان عروستك عندي، يقول له موافق يا فلان، موافق خلاص زوج ابنته فلان. نعم.
فقال له علي رضي الله عنه: فإني حبستها على ابن أخي جعفر رضي الله عنهم وهي صبية، فبعث إليه عمر وإن كانت صغيرة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب وصهر منقطع إلى يوم القيامة إلا نسبي وصهري، فلذلك رغبت فيها فزوجه إياها، فزوجه إياها. فرضي الله عن عمر وعن علي وعن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أنبأنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن عطاء الخراساني أنه قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى علي رضي الله عنه أم كلثوم ابنته، وهي من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال علي: إنها صغيرة. فقال عمر: وإن كانت صغيرة. فقال علي رضي الله عنه: فإني حبستها على ابن أخي جعفر. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري، فلذلك رغبت فيها. فقال له علي: فإني مرسلها إليك، هل تنظر إلى صغرها؟ فأرسلها إليه فجاءته، فقالت: إن أبي يقول لك: هل رضيت الحلة؟ فقال عمر: قد رضيتها. فأنكحه علي رضي الله عنهما، فأصدقها عمر 40,000. قال رحمه الله: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمي قال حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب إلى علي رضي الله عنهما أم كلثوم، فقال: أنكحنيها. فقال علي: إني أرصدها لابن أخي جعفر رضي الله عنه. فقال عمر: أنكحنيها، فوالله ما أحد من الناس يرصد ما أرصده. فأنكحه يرصد ما أرصده. فأنكحه، فأتى عمر المهاجرين فقال: رفئوني. فقال: بمن يا أمير المؤمنين؟ قال: لأم كلثوم ابنة علي لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من نسبي وسببي، فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا. قال رحمه الله: وأنبأنا ابن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن محمد بن علي قال: خرج عمر رضي الله عنه إلى الناس فقال: رفئوني بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكأنهم قالوا له، فقال: لقد كانت لي صحبتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي.
هذا الحديث له طرق، ذكر المصنف منها هذه ثلاثة طرق، وقد أتى العلامة الألباني رحمه الله تعالى على طرق التسعة كلها في الصحيح، وذكرها وتكلم عليها. ويعني أحببت أن أذكر كلام الشيخ ناصر بطوله لتطاول بعض السفهاء على العلامة الألباني رحمه الله تعالى في زماننا هذا، لنرى كيف يتعب العلماء في الوصول إلى درس الحديث وتحقيق الأحاديث، يتعبون كثيرا جدا ومسار الليالي الطوال من أجل حديث واحد كما سترون الآن. نعم. اقرأ. قال رحمه الله: هذه الصحيحة. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله: وأما حديث عمر فله عنه طرق. الأولى: يرويه إبراهيم بن مهران بن رستم المروزي قال حدثنا الليث بن سعد القيسي هو مولى بني رفاعة في سنة 71 بمصر عن موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب ابنته من فاطمة وأكثر تردده إليه، فقال: يا أبا الحسن، ما يحملني على كثرة ترددي إليك إلا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره، فأحببت أن يكون لي منكم أهل بيت منكم أهل البيت فأحببت أن يكون لي منكم أهل البيت سبب وصهر. فقام علي فأمر بابنته من فاطمة فزينت، ثم بعث بها إلى أمير المؤمنين عمر، فلما رآها قام إليها فأخذها بساقها وقال فأخذ بساقها وقال: قولي لأبيك قد رضيت قد رضيت قد رضيت. فلما جاءت الجارية إلى أبيها قال لها: ما قال لك أمير المؤمنين؟ صغير. قالت: دعاني وقبلني وقبلني، فلما قمت أخذ بساقي وقال: قولي لأبيك قد رضيت، فأنكحها إياه، فولدت له زيد بن عمر بن الخطاب، فعاش حتى كان رجلا ثم مات. أخرجه أبو بكر الشافعي رحمه الله في الفوائد وابن عدي والخطيب في التاريخ في ترجمة ابن رست من هذا، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وأما ابن عدي فقال فيه: ليس بمعروف، منكر الحديث عن الثقات. قلت: وأنكر ما فيه ذكر التقبيل، إذن وقبلها. وأما الكشف عن الساق فقد ورد في غير هذه الطريق، وهي الثانية من طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه، زاد بعضهم عن علي بن الحسين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب إلى علي رضي الله عنه أم كلثوم فقال: أنكحنيها، فقال: إني أرصدها لابن أخي عبد الله بن جعفر. فقال عمر: أنكحنيها، فوالله ما من الناس أحد يرصد من أمرها ما أرصده. فأنكحه علي، فأتى عمر المهاجرين فقال: ألا تهنوني؟ فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ فقال: أم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. أخرجه سعيد بن منصور في سننه وابن سعد في الطبقات والثقفي في الفوائد رقم 40 منسوختي والحاكم والزيادة له، وكذا البيهقي، وقال الحاكم صحيح الإسناد، ورده الذهبي بقوله: قلت منقطع، يعني بين علي بن الحسين وعمر، فهو بين الانقطاع أكثر بين محمد وهو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وعمر. وراجع ما تقدم نقله عن الحافظ تحت فقه الحديث المتقدم 99. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريقين آخرين عن أبي جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين الباقر عن أبي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين الباقر قال: قال عمر فذكره نحوه. وفي رواية له من طريق الزبير بن بكار معضلا بدون إسناد، فقال له علي: أنا أبعثها إليك، فإن رضيت فقد زوجتكها. فبعثها إليه ببرد وقال لها: قولي له هذا البرد الذي قلت لك. فقالت ذلك لعمر، فقال لها: قولي له قد رضيته رضي الله عنك. ووضع يده على ساقها فكشفها، فقالت له: أتفعل هذا؟ لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك. ثم خرجت حتى جاءت أباها فأخبرته الخبر، وقالت: بعثتني إلى شيخ سوء. فقال: مهلا يا بنية، فإنه زوجك. فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين. الحديث الثالثة. قال الطبراني رحمه الله في الكبير: حدثنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا الحسن بن سهل الحناط قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فذكره مرفوعا. ومن طريق الطبراني أخرجه الضياء في المختارة رقم كذا بتحقيقي. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات حفاظ غير الحناط هذا، فقد ذكره السمعاني في هذه النسبة الحناط إلى بيع الحنطة، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. ويحتمل عندي أنه الحسن بن سهل الجعفري كما في الجرح، أو الجعفي كما في ثقات ابن حبان على ما في هامشه، فقد ذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه أبو زرعة، وقد علم أنه لا يروي إلا عن ثقة، وقد وثقه الهيثمي في المجمع، والله أعلم. ثم رأيت في ثقات ابن حبان الحسن بن سهل الخياط كذا يروي عن أبي أسامة، والكوفيين روى عنه الحضرمي. قلت فهو هذا، فإن الحضرمي هو محمد بن عبد الله شيخ الطبراني في الحديث، والخياط تصحيف، والصواب الحناط كما حققته في تيسير الانتفاع، يسر الله لي إتمامه بكرمه ومنه. الرابعة عن يونس بن أبي يعفور عن أبيه سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول، فذكره مرفوعا، أخرجه الطبراني في الكبير وأبو علي الصواف في الفوائد وأبو نعيم في أخبار أصبهان. قلت وهذا إسناد حسن أيضا في الشواهد، يونس هذا من رجال مسلم لكن ضعفه جماعة من الأئمة، وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ كثيرا، وقد توبع ممن لا يفرح بمتابعته. فقال محمد بن عكاشة عن سيف بن محمد بن أخت سفيان عن سفيان الثوري عن خالد بن سعد بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به، أخرجه تمام في الفوائد. قلت وهذا إسناد موضوع آفته سيف هذا، قال الحافظ كذبوه. ومحمد بن عكاشة إن كان العكاشي الكرماني فهو كذاب وضاع، وإن كان محمد بن عكاشة الكوفي فهو ضعيف، وهذا مشكل، فقد جاء في ترجمة الأول أنهم نسبوه كوفيا، فيحتمل أنهما واحد، لكن فرق بينهما الدار قطني، فقال في الأول يضع الحديث وفي الآخر ضعيف، وعليه جرى الذهبي والعسقلاني ففرق بينهما، فالله أعلم. الخامسة قال الطبراني أيضا وعنه أبو نعيم في الحلية، حدثنا جعفر بن محمد بن سليمان النوفلي المديني قال أخبرنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الداروردي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فساره، ثم قام علي في الصفة فوجد العباس وعقيلا والحسين فشاورهم في تزويج أم كلثوم عمر، فغضب عقيل وقال يا علي ما تزوج، فغضب عقيل وقال يا علي ما تزيدك الأيام والشهور والسنون إلا العمى في أمرك، والله لئن فعلت ليكونن ولا يكونن لأشياء عدها، ومضى يجر ثوبه. فقال علي للعباس والله ما ذاك منه نصيحة، ولكن درة عمر أخرجته إلى ما ترى، أما والله ما ذاك رغبة فيك يا عقيل، ولكن قد أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، رجال الصحيح غير النوفلي شيخ الطبراني، فلم أجد له ترجمة. وأخرج المرفوع منه ابن شاهين في الأفراد عن سلمة بن شبيب قال أخبرنا الحسين بن محمد بن أعين قال أخبرنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه به، وقال تفرد بهذا الحديث سلمة بن شبيب لا أعلم به غيره. قلت وهو ثقة من شيوخ مسلم، لكن شيخه الحسين بن محمد بن أعين لم أعرفه. السادسة عن أحمد بن سنان بن أسد بن حبان القطان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد قال حدثني ابن أبي رافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، أخرجه الحافظ السلفي في معجم السفر. قلت هذا إسناد رجاله ثقات حفاظ غير ابن أبي رافع واسمه عبد الرحمن، فإنه لم يروي عنه غير حماد هذا، وهو ابن سلمة، وقال ابن معين صالح، وقال الحافظ مقبول من الرابعة فهو تابعي لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السابعة عن حسن بن حسن عن أبيه أن عمر بن الخطاب به نحوه، أخرجه البيهقي بسند ضعيف منقطع. الثامنة رواه أبو موسى المديني في اللطائف من دقائق المعارف من طريق الدار قطني بسنده عن العلاء بن عمرو الحنفي قال حدثنا النضر بن منصور قال حدثنا عقبة بن علقمة.
هل تعرفون هذه الكتب التي أرجل الألباني في تحقيق حديث واحد؟ تحقيق حديث واحد، هذا يقال من يخلله غبي أو من يأخذ بتصحيحه وتضعيفه يكون غبيا؟ والله إن الغبي هو قائل ذلك، لا سيما أن علماء عصر مثل الشيخ بن باز والعثيمين وغيرهم يعني لا يذكره إلا بخير. يقول الشيخ بن باز مع أنه كان يرد عليه في مسألة فقهية قال أخونا علامة محدث الديار الشامية محمد ناصر الدين الألباني، وكان يرد عليه في مسألة ماذا؟ قول الألباني بوضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع أنه بدعة، مع أن هذا القول يخالفه الشيخ بن باز جدا، بل يقول بخلافه ويعمل بخلافه رحمه الله. لكن في حينما يذكر الرد على حتى ولو رد الشيخ الألباني يرد بعلم. نعم. طيب.
قال حدثنا النضر بن منصور قال حدثنا عقبة بن علقمة اليشكري قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بعثمان رضي الله عنه وهو كئيب حزين حين أصيب بزوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره وقال لم يروه بهذا الإسناد غير النضر. قلت ومن طريقه رواه ابن عساكر وهو ضعيف، لكن الراوي عنه العلاء بن عمر الحنفي كذاب. التاسعة عن المستظل بن حصين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب إلى علي ابنته فاعتل عليه بصغرها فقال إني أعددتها لابن أخي جعفر. قال عمر إني والله ما أردت بها الباءة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره. أخرجه الضياء المقدسي في المختارة رقم كذا بتحقيق من طريق شريك عن شبيب بن أبي غرقدة عن المستظل به. عن المستظل به وشريك سيء الحفظ وهو صديق يستشهد به انتهى كلامه.
هذا الذي قاله ويقوله محمد عبد البلطيم هذا كلام فاحش في النكرة أن يقول هذا عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولكن الحمد لله يسخر الله جل وعلا من يذب عن العلماء المخلصين الصادقين. فالإنسان أيضا لا يتعجب كون بعض السفهاء من النصارى يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك. الله جل وعلا إنا كفيناك المستهزئين، قال سبحانه الله يعصمك من الناس، فالله يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب هذا بالنسبة لصحة الحديث، فالحديث إسناده حسن وهو صحيح بهذه الطرق وإن كان بعضها فيه ضعف. وأما عن معنى الحديث فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أصحابنا، من أصحابنا؟ يعني الشافعية، قيل معناه أن أمته ينتسبون إليه يوم القيامة وأمم سائر الأنبياء لا تنتسب إليهم، يعني هذا قول. وقيل ينتفع يومئذ بالانتساب إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب، يعني هذا الانتفاع خاص بالنسب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أرجح من الذي قبله بل ذلك ضعيف، يعني الذي قبله. قال الله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وقال تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، في آي كثيرة دالة على أن كل أمة تدعى برسولها الذي أرسل إليها، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقال المناوي رحمه الله في فيض القدير: كل ساب ونسب منقطع، كل ساب ونسب منقطع منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. وفي رواية بدل ونسبي وصهري. قال الديلمي: السبب هنا الوصلة والمودة، وكل ما يتوصل به إلى الشيء عنك فهو ساب. وقيل السبب يكون بالتزويج، والنسب بالولادة، وهذا لا يعارضه حسنه في أخبار أخر لأهل بيته على خوف الله واتقائه وتحذيرهم الدنيا وغرورها وإعلامهم بأنه لا يغني عنهم من الله شيئا، لأن معناه أنه لا يملك لهم نفعا، لكن الله يملكه نفعهم بالشفاعة العامة والخاصة، فهو لا يملك إلا ما ملكه الله، إلا ما ملكه ربه. فقوله لا أغني عنكم أي بمجرد نفسي من غير ما يكرمني الله به، ما يكرمني الله تعالى به، أو كان قبل علمه بأنه يشفع، أو كان قبل علمه بأنه يشفع، قبل علمه بأنه يشفع. ومعلوم أن الشفاعة لا تكون في الكفار، فمن كان من يعني بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام نسب ولكنه كان كافرا لا ينفع، لأن الله عز وجل قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فيخرج هؤلاء. قال رحمه الله تعالى: ولما خفي طريق الجمع على بعضهم تأوله بأن معناه أن أمته تنسب له يوم القيامة بخلاف أم الأنبياء. طبعا هذا بعيد جدا، انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه.
صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكرر مرة أخرى أيها الإخوة، يعني معرفة الإنسان قدره في طلب العلم مهم جدا جدا، خصوصا هؤلاء المتطورين، يعني ممن نعم يعني الإنسان، خصوصا الذين يتجرؤون على تحقيق الأحاديث، ويقول نحن نحقق الأحاديث ونفعل شجرة كذا وما شجرة كذا، ويتطورون على هذه القامات العظيمة، وولاء العلماء المجتهدين. شهد العلماء، تظن أن الشيخ نباس حيجامل الألباني؟ لا، لا يجامله، خلاص هو زكاه، يعني يعرفه تماما. نعم. نعم، بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 63، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس 15 بعد 300 قال رحمه الله: باب ذكر قول الله عز وجل: وتقطعت بهم الأسباب. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ومن فضائل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة أن كل سبب ونسب يوم القيامة منقطع إلا نسب رسول الله، إلا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسببه وصهره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة في الدنيا. وعن مجاهد: وتقطعت بهم الأسباب، قال تواصلهم في الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. قال رحمه الله: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري وأبو بكر بن أبي داود، قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، قال حدثنا موسى بن عبد العزيز، قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا الحديث إسناده حسن، والحديث صحيح، يعني هذا الإسناد حسن ولكن له طرق كما سيأتي، له تسع طرق، له تسعات طرق سيذكرها الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. قد قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال عنه العلامة الألباني رحمه الله: روي من حديث عبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب والمسور بن مخرمة وعبد الله بن عمر رضي الله عنه. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيرويه موسى ابن عبد العزيز العدني: حدثني الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، أخرجه المخلص في سبعة مجالس، وهو جزء في سبعة مجالس من أمالي أبي طاهر المخلص لمحمد ابن عبد الرحمن ابن عباس ابن عبد الرحمن ابن زكريا البغدادي المخلص المتوفى سنة 93. قال الشيخ ناصر: والطبراني في المعجم الكبير والخطيب في التاريخ والهروي في ذم الكلام والضياء في المختارة. قلت، أي الألباني رحمه الله في الصحيحة: وهذا إسناد حسن في الشواهد، فإن الحكم بن أبان صدوق عابد له أوهام، وموسى العدني صدوق سيء الحفظ. وأما حديث عمر رضي الله عنه، وسيأتي حديث عمر، قد ذكر المصنف له طريقين، وذكر الألباني رحمه الله تعالى له تسعة طرق. ثم قال الألباني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر طرق هذا الحديث كلها: وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح والله أعلم. انتهى كلامه. يعني هو لهم، ذكر الألباني له تسعة طرق من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن الحديث هذا حسن الإسناد وله أسانيد أخرى يرتقي إلى الصحيح، لأنه كما تعلمون أن الفرق بين الحديث الحسن والصحيح ما هو؟ ضبط الراوي. ففي الصحيح يكون الراوي ضابطا، وفي الحسن يكون خفيف الضبط. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي قال حدثتني أم بكر بنت المسور عن أبيها المسور. قال حدثتني أم بكر بنت المسور عن أبيها المسور رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نسب ينقطع يوم القيامة، وكل صهر ينقطع إلا صهري.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح: وأما حديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه فرواه أحمد الطبراني والبيهقي من طريق أم بكر بنت المسور ابن مخرمة عن عبد الله بن أبي رافع عنه مرفوعا، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه أم بكر بنت المسور ولم يجرحها أحد ولم يوثقها، وبقية رجاله وثقوا. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الوقوف على صحة هذا الإسناد مهم، لماذا؟ أنه تقرر أنه لا ينفع أحد أحدا يوم القيامة، بل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اعملي يا فاطمة، يا فاطمة سريني من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، أعملي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. وهنا ظاهر الحديث أن النسب ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع، سيأتي الكلام عليه. مهم الجمع بين هذا الحديث بطرقه و الأحاديث الدالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفع أحدا من نسبه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، أم أن حديث لا أغني عنك من الله شيء يكون في الدنيا وفي الآخرة الأمر شيء آخر. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنته أم كلثوم رضي الله عنها وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية صغيرة، فقال له علي:
هل يجوز خطبة الصغيرة؟ لا يجوز. طب وإذنها؟ أليس لابد أن تأذن؟ لا، في حال الصغر وفي حال السفة يجوز لوليها أن ينكحها ولو بإذنها، لأن قال: وهل هذا لكل ولي أم للأب فقط؟ إذا كان وليها عمها، أبوها توفي، أو أبوها أخوها، أو أبوها ابنها البالغ الراشد أو الرشيد، هل يكون وليا؟ لا، من هذا خاص بالأب، قولان أهل يعني. فالصغيرة تنكح، تخطب بل تنكح بدون إذن. فذلك السفية التي لا تريد الصالح وتختار الطالح فهذه تنكح، لا ترغم عن الصالح. نعم. وأما حديث عائشة في الصحيح أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح وهي ابنة ست، وفي رواية سبعة، وفي رواية تسع، فعقد عليها وهي ابنة ست، يعني انتهت من السادسة ودخلت في السابعة، ودخل بها وهي ابنة تسع، يعني بلغت الحلم، صارت تصلح للزواج، فلا إشكال أبدا لهذا المغفل السفيه القبيح زكريا بطرس، قاتله الله، نسأل الله أن يرينا فيه من عجائب قدرته وفجاءة نقمته وتحول عافيته سبحانه وتعالى. وكذلك ما يقول بعض السفهاء كيسلم بحيري ومحمد ميزو، محمد نصر، محمد عبد الله نصر، وغير من السفهاء مدرسة العقلانية التي هي امتداد المعتزلة في زماننا، إذا تربوا في أوروبا وجاءوا ليطعنوا في الأحاديث، أو هذا محمد هدائي، هذا الضال المنحرف المعتزلي. نعم، لا إشكال أبدا كونه عليه الصلاة والسلام يعقد عليها ابنة سبع أو ست ويدخل بها وهي ابنة تسع، لا بأس، لا إشكال أبدا. نعم.
وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية صغيرة.
ماذا؟
فقال له علي رضي الله عنه: فإني حبستها على ابن أخي.
ولذلك بعض الناس يقول: يا رأيك عرستك عندي فين هي؟ يقول لي اللي في لها مالي لابنك، فيقول الابن وافقت رفس، يجوز نكاح الصغيرة، هذا خطأ ينتشر بين الناس، هذا غلط. يقول يا محمد يا ابن فلان عرستك عندي، يقول له موافق يا فلان، موافق خلاص زوج ابنته فلان. نعم.
فقال له علي رضي الله عنه: فإني حبستها على ابن أخي جعفر رضي الله عنهم وهي صبية، فبعث إليه عمر وإن كانت صغيرة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب وصهر منقطع إلى يوم القيامة إلا نسبي وصهري، فلذلك رغبت فيها فزوجه إياها، فزوجه إياها. فرضي الله عن عمر وعن علي وعن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أنبأنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن عطاء الخراساني أنه قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى علي رضي الله عنه أم كلثوم ابنته وهي من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال علي: إنها صغيرة. فقال عمر: وإن كانت صغيرة. فقال علي رضي الله عنه: فإني حبستها على ابن أخي جعفر. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري، فلذلك رغبت فيها. فقال له علي: فإني مرسلها إليك، هل تنظر إلى صغرها؟ فأرسلها إليه فجاءته، فقالت: إن أبي يقول لك: هل رضيت الحلة؟ فقال عمر: قد رضيتها. فأنكحه علي رضي الله عنهما فأصدقها عمر 40,000. قال رحمه الله: أنبأنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمي قال حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب إلى علي رضي الله عنهما أم كلثوم فقال أنكحنيها، فقال علي إني أرصدها لابن أخي جعفر رضي الله عنه، فقال عمر أنكحنيها فوالله ما أحد من الناس يرصد ما أرصده، فأنكحه يرصد ما أرصده. فأنكحه فأتى عمر المهاجرين فقال رفئوني، فقال بمن يا أمير المؤمنين؟ قال لأم كلثوم ابنة علي لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من نسبي وسببي، فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا. قال رحمه الله: وأنبأنا ابن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن محمد بن علي قال: خرج عمر رضي الله عنه إلى الناس فقال: رفئوني بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكأنهم قالوا له، فقال: لقد كانت لي صحبتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي.
هذا الحديث له طرق، ذكر المصنف منها هذه ثلاثة طرق، وقد أتى العلامة الألباني رحمه الله تعالى على طرق التسعة كلها في الصحيح، وذكرها وتكلم عليها. ويعني أحببت أن أذكر كلام الشيخ ناصر بطوله لتطاول بعض السفهاء على العلامة الألباني رحمه الله تعالى في زماننا هذا، لنرى كيف يتعب العلماء في الوصول إلى درس الحديث وتحقيق الأحاديث، يتعبون كثيرا جدا، ثم سهر الليالي الطوال من أجل حديث واحد كما سترون الآن. نعم، اقرأ. قال رحمه الله، هذه الصحيحة. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله: وأما حديث عمر فله عنه طرق. الأولى: يرويه إبراهيم بن مهران ابن رستم المروزي قال حدثنا الليث بن سعد القيسي هو مولى بني رفاعة في سنة 71 بمصر عن موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب ابنته من فاطمة وأكثر تردده إليه، فقال: يا أبا الحسن، ما يحملني على كثرة ترددي إليك إلا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره، فأحببت أن يكون لي منكم أهل البيت سبب وصهر. فقام علي فأمر بابنته من فاطمة فزينت، ثم بعث بها إلى أمير المؤمنين عمر، فلما رآها قام إليها فأخذ بساقها وقال: قولي لأبيك قد رضيت. فلما جاءت الجارية إلى أبيها قال لها: ما قال لك أمير المؤمنين؟ صغير. قالت: دعاني وقبلني. فلما قمت أخذ بساقي وقال: قولي لأبيك قد رضيت، فأنكحها إياه، فولدت له زيد بن عمر ابن الخطاب، فعاش حتى كان رجلا ثم مات. أخرجه أبو بكر الشافعي رحمه الله في الفوائد وابن عدي والخطيب في التاريخ في ترجمة ابن رستم هذا، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وأما ابن عدي فقال فيه: ليس بمعروف، منكر الحديث عن الثقات. قلت: وأنكر ما فيه ذكر التقبيل. إذن وقبلها. وأما الكشف عن الساق فقد ورد في غير هذه الطريق، وهي الثانية من طرق، عن جعفر بن محمد عن أبيه، زاد بعضهم عن علي بن الحسين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب إلى علي رضي الله عنه أم كلثوم فقال أنكحنيها، فقال إني أرصدها لابن أخي عبد الله بن جعفر، فقال عمر أنكحنيها، فوالله ما من الناس أحد يرصد من أمرها ما أرصده. فأنكحه علي، فأتى عمر المهاجرين فقال ألا تهنوني؟ فقالوا بمن يا أمير المؤمنين؟ فقال أم كلثوم بنت علي رضي بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وابن سعد في الطبقات، والثقفي في الفوائد رقم 40 منسوختي، والحاكم والزيادة له، وكذا البيهقي، وقال الحاكم صحيح الإسناد، ورده الذهبي بقوله قلت منقطع، يعني بين علي بن الحسين وعمر، فهو بين الانقطاع أكثر بين محمد وهو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وعمر. وراجع ما تقدم نقله عن الحافظ تحت فقه الحديث المتقدم 99. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريقين آخرين عن أبي جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين الباقر، عن أبي جعفر محمد ابن علي ابن الحسين الباقر قال قال عمر فذكره نحوه. وفي رواية له من طريق الزبير بن بكار معضلا بدون إسناد، فقال له علي أنا أبعثها إليك، فإن رضيت فقد زوجتكها، فبعثها إليه ببرد وقال لها قولي له هذا البرد الذي قلت لك، فقالت ذلك لعمر، فقال لها قولي له قد رضيته رضي الله عنك، ووضع يده على ساقها فكشفها، فقالت له أتفعل هذا؟ لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك. ثم خرجت حتى جاءت أباها فأخبرته الخبر، وقالت بعثتني إلى شيخ سوء، فقال مهلا يا بنية فإنه زوجك. فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين الحديث. الثالثة قال الطبراني رحمه الله في الكبير حدثنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا الحسن بن سهل الحناط قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فذكره مرفوعا. ومن طريق الطبراني أخرجه الضياء في المختارة رقم كذا بتحقيقي. قلت وهذا إسناد رجاله ثقات حفاظ غير الحناط هذا، فقد ذكره السمعاني في هذه النسبة الحناط إلى بيع الحنطة، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ويحتمل عندي أنه الحسن بن سهل الجعفري كما في الجرح، أو الجعفي كما في ثقات ابن حبان على ما في هامشه، فقد ذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه أبو زرعة، وقد علم أنه لا يروي إلا عن ثقة، وقد وثقه الهيثمي في المجمع والله أعلم. ثم رأيت في ثقات ابن حبان الحسن بن سهل الخياط كذا يروي عن أبي أسامة، والكوفيين روى عنه الحضرمي. قلت فهو هذا، فإن الحضرمي هو محمد بن عبد الله شيخ الطبراني في الحديث، والخياط تصحيف، والصواب الحناط كما حققته في تيسير الانتفاع يسر الله لي إتمامه بكرمه ومنه. الرابعة عن يونس بن أبي يعفور عن أبيه سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فذكره مرفوعا. أخرجه الطبراني في الكبير وأبو علي الصواف في الفوائد وأبو نعيم في أخبار أصبهان. قلت وهذا إسناد حسن أيضا في الشواهد، يونس هذا من رجال مسلم لكن ضعفه جماعة من الأئمة، وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ كثيرا، وقد توبع ممن لا يفرح بمتابعته. فقال محمد بن عكاشة عن سيف بن محمد بن أخت سفيان عن سفيان الثوري عن خالد بن سعد بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به، أخرجه تمام في الفوائد. قلت: وهذا إسناد موضوع آفته سيف هذا؟ قال الحافظ: كذبوه. ومحمد بن عكاشة إن كان العكاشي أو العكاشي الكرماني فهو كذاب وضاع، وإن كان محمد بن عكاشة الكوفي فهو ضعيف، وهذا مشكل. فقد جاء في ترجمة الأول أنهم نسبوه كوفيا، فيحتمل أنهما واحد، لكن فرق بينهما الدارقطني فقال في الأول يضع الحديث وفي الآخر ضعيف، وعليه جرى الذهبي والعسقلاني ففرق بينهما، فالله أعلم. الخامسة: قال الطبراني أيضا وعنه أبو نعيم في الحلية: حدثنا جعفر بن محمد بن سليمان النوفلي المديني قال أخبرنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الداروردي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فساره، ثم قام علي في الصفة فوجد العباس وعقيلا والحسين فشاورهم في تزويج أم كلثوم عمر، فغضب عقيل وقال: يا علي ما فغضب عقيل وقال: يا علي ما تزيدك الأيام والشهور والسنون إلا العمى في أمرك، والله لئن فعلت ليكونن ولا يكونن لأشياء عدها، ومضى يجر ثوبه. فقال علي للعباس: والله ما ذاك منه نصيحة، ولكن درة عمر أخرجته إلى ما ترى، أما والله ما ذاك رغبة فيك، ما ذاك رغبة فيك يا عقيل، ولكن قد أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث. وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، رجال الصحيح غير النوفلي شيخ الطبراني، فلم أجد له ترجمة. وأخرج المرفوع منه ابن شاهين في الأفراد عن سلمة بن شبيب قال أخبرنا الحسين بن محمد بن أعين قال أخبرنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه به، وقال تفرد بهذا الحديث سلمة بن شبيب لا أعلم به غيره. قلت: وهو ثقة من شيوخ مسلم، لكن شيخه الحسين بن محمد بن أعين لم أعرفه. السادسة: عن أحمد بن سنان بن أسد بن حبان القطان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد قال حدثني ابن أبي رافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. أخرجه الحافظ السلفي في معجم السفر. قلت: هذا إسناد رجاله ثقات حفاظ غير ابن أبي رافع واسمه عبد الرحمن، فإنه لم يروي عنه غير حماد هذا، وهو ابن سلمة، وقال ابن معين صالح، وقال الحافظ مقبول من الرابعة، فهو تابعي لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السابعة: عن حسن بن حسن عن أبيه أن عمر بن الخطاب به نحوه، أخرجه البيهقي بسند ضعيف منقطع. الثامنة: رواه أبو موسى المديني في اللطائف من دقائق المعارف من طريق الدارقطني بسنده عن العلاء بن عمرو الحنفي قال حدثنا النضر بن منصور قال حدثنا عقبة بن علقمة.
هل تعرفون هذه الكتب التي أرجل الألباني بتحقيق حديث واحد؟ تحقيق حديث واحد، هذا يقال من يخلده غبي أو من يأخذ بتصحيحه وتضعيفه يكون غبيا؟ والله إن الغبي هو قائل ذلك، لا سيما أن علماء عصر مثل الشيخ بن باز والعثيمين وغيرهم يعني لا يذكره إلا بخير. الشيخ بن باز مع أنه كان يرد عليه في مسألة فقهية قال: أخونا العلامة محدث الديار الشامية محمد ناصر الدين الألباني، وكان يرد عليه في مسألة ماذا؟ قول الألباني بوضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع أنه بدعة، مع أن هذا القول يخالفه الشيخ بن باز جدا، بل يقول بخلافه ويعمل بخلافه رحمه الله. لكن في حينما يذكر الرد على حتى ولو رد الشيخ الألباني يرد بعلم. نعم. طيب. نعم.
قال حدثنا النضر بن منصور قال حدثنا عقبة بن علقمة اليشكري قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بعثمان رضي الله عنه وهو كئيب حزين حين أصيب بزوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره وقال لم يروه بهذا الإسناد غير النضر. قلت ومن طريقه رواه ابن عساكر وهو ضعيف، لكن الراوي عنه العلاء بن عمر الحنفي كذاب. التاسعة عن المستظل بن حصين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب إلى علي ابنته فاعتل عليه بصغرها فقال إني أعددتها لابن أخي جعفر. قال عمر إني والله ما أردت بها الباءة، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره. أخرجه الضياء المقدسي في المختارة رقم كذا بتحقيق من طريق شريك عن شبيب بن أبي غرقدة عن المستظل به. وشريك سيء الحفظ وهو صديق يستشهد به انتهى كلامه.
هذا الذي قاله ويقوله محمد عبده البلطيمي هذا كلام فاحش في النكرة، أن يقول هذا عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ولكن الحمد لله يسخر الله جل وعلا من يذب عن العلماء المخلصين الصادقين. فالإنسان أيضا لا يتعجب كون بعض السفهاء من النصارى يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك. الله جل وعلا إنا كفيناك المستهزئين، قال سبحانه والله يعصمك من الناس، فالله يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب هذا بالنسبة لصحة الحديث، فالحديث وإسناده حسن وهو صحيح بهذه الطرق وإن كان بعضها فيه ضعف. وأما عن معنى الحديث فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أصحابنا، من أصحابنا؟ يعني الشافعية، قيل معناه أن أمته ينتسبون إليه يوم القيامة، وأمم سائر الأنبياء لا تنتسب إليهم، يعني هذا قول. وقيل ينتفع يومئذ بالانتساب إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب، يعني هذا الانتفاع خاص بالنسب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أرجح من الذي قبله، بل ذلك ضعيف، يعني الذي قبله. قال الله تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وقال تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، في آي كثيرة دالة على أن كل أمة تدعى برسولها الذي أرسل إليها، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقال المناوي رحمه الله في فيض القدير كل ساب ونسب منقطع، منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، وفي رواية بدل ونسبي وصهري. قال الديلمي السبب هنا الوصلة والمودة، وكل ما يتوصل به إلى الشيء عنك فهو ساب. وقيل السبب يكون بالتزويج والنسب بالولادة، وهذا لا يعارضه حسنه في أخبار أخر لأهل بيته على خوف الله واتقائه وتحذيرهم الدنيا وغرورها وإعلامهم بأنه لا يغني عنهم من الله شيئا، لأن معناه أنه لا يملك لهم نفعا، لكن الله يملكه نفعهم بالشفاعة العامة والخاصة، فهو لا يملك إلا ما ملكه الله، إلا ما ملكه ربه. فقوله لا أغني عنكم أي بمجرد نفسي من غير ما يكرمني الله به، ما يكرمني الله تعالى به، أو كان قبل علمه بأنه يشفع، ومعلوم أن الشفاعة لا تكون في الكفار، فمن كان من يعني بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام نسب ولكنه كان كافرا لا ينفع، لأن الله عز وجل قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فيخرج هؤلاء. قال رحمه الله تعالى ولما خفي طريق الجمع على بعضهم تأوله بأن معناه أن أمته تنسب له يوم القيامة بخلاف أم الأنبياء. طبعا هذا بعيد جدا، انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه.
صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكرر مرة أخرى أيها الإخوة، يعني معرفة الإنسان قدره في طلب العلم مهم جدا جدا، خصوصا هؤلاء المتطورين، يعني ممن نعم نعم يعني الإنسان، خصوصا الذين يتجرؤون على تحقيق الأحاديث ويقول نحن نحقق الأحاديث ونفعل شجرة كذا ومشجرة كذا، ويتطاولون على هذه القامات العظيمة، وولاء العلماء المجتهدين. شهد لهم العلماء. تظن أن الشيخ ابن باز هيجامل الألباني؟ لا، لا يجامله، خلاص هو زكاه، يعني يعرفه تماما. نعم.